مكتب الدعوة والإرشاد لمكة ومندوبية شباب شيخ مكة، أن ترحب بفضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل حفظه الله، عضو كبار هيئة العلماء السابقة، ونشكر له موافقته لإلقاء هذا الدرس بهذا المسجد، ألا وهو درس نظرة البرهانية للإمام العلامة محمد البرهاني، ونسأل جل وعلا أن يوفقه للصواب وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح، إنه بذلك والقادر عليه. وأيها الأحبة، ننبه أن الشيخ يعتذر يوم الجمعة عن درس بعد العصر لظروفه الخاصة، وسوف يكمل بإذن الله جل وعلا الدرس يوم السبت إن شاء الله تعالى، والدرس على ما هو عليه إلا يوم الجمعة يعتذر الشيخ عنه ويكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت. وأسأل الله على القدير أن يوفق الشيخ للصواب وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الحمد لله والقرآن الحمد لله رب المنذر بالقرآن الواعي بالفعل المسلم الواعي والشارع الأحكام والمواعي، ثم الصلاة والسلام والبركة على الرسول الرشيد أحمد وآله وصحبه الأعيان والتابعين أحسن بإحسان، وبعد كل علمكم بالفرائض من أفضل العلم الدنيا المعلم اذكر نصف العلم فيما أراد بخبر عن النبي سلمان، وأنه أول ما سترفع من العلوم المراوغ المنع، وفيه للصحابة الأعلام مدارج ومذهب الإمام زيد الأنبياء لأبي الابتداع كان أولى، لاسيما الشافعي الموافق له باجتهاده المطابق، وهذه منظومة محتوية على أصوله اجتهاد متطوية بلغت باختصارها مفضحة محرر الأقوال لها مفضحة سمعته الفلاني القرآنية لما قدت لطالبيها الآلية، والله رب المكان المستغني بها وعن مختصريه الألف. يبدأ قوما بما تعلق بعين تلك الكرم المطلقة به مجال وزكاة الألفة، ثم بتنهيز اليد العرفة، ولا تخرج حادثا في السوق مبصرا ثم بدليل مرسل ثم وصية بحسن فاقل لأجنبي ولذكر ما قبل بعد صلاته، وهي ثلاثة نكاح وحسن نسب ثم ولاة ليس دون نسب بل ضامع، ويمنح مثل عمل يقين رق ومرض واختلاف فيه بل وقلت، ووارث ومورث موروث أركان ما دونها تضيق باب صوته، وهي تنبغي تحكم وجود وارث ركن الذي اختبر الضرار باب جنيه الكفر الوارث الكفر
نعم شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفن الذي هو علم الفرائض يراد به العلم بقسمة المواريث وإعطاء كل ذي حق حقه، وهو من أشرف العلوم كما سمعنا في هذا النوع. واختلف في معنى كونه نصف العلم، وكأن هذه القسمة إنما هي قسمة ظاهرة، فلذلك قال بعضهم إن العلوم قسمان: قسم يتعلق بالحياة وقسم يتعلق بما بعد الموت، يعني بالنسبة إلى الأموال فالفرائض تتعلق بما بعد الموت، لذلك صارت نصف العلم. واختلف لماذا يرفع في آخر الزمان، فيظهر أن رفعه لعدم العناية به أو لتغييره في كثير من الدول. جاءت الأنظمة فغيرت هذه الفرائض التي فرضها الله تعالى، فصاروا يقسمونه بموجب ما وضعوه من القوانين، يقسمون التركة على حسب وضعهم، فيوشك أن يغفل عن علم الفرائض التي فرضها الله تعالى، فلا يبقى من يعرفه ولا من يهتم به. فهناك كثير من الدول يورثون غير الوارثين، يمنعون بعض الوارثين، يمنعون بعض الزوجات، وكذلك أيضا يورثون الأخوات ولو كن محجوبات، وكذلك العمات والخالات ونحوهم. فدل على أن هناك من يسعى في تغييره، هذا من جهة. من جهة ثانية أن كثيرا في البلاد، في هذه البلاد وغيرها من المدارس ونحوها، قد ألغوا تدريسه وصاروا لا يهتمون به، وإنما يدرسون غيره من العلوم ويستثقلون دراسته، إما لصعوبة يشاهدونها كما قالوا، وإما لعدم الحاجة إليه في نظرهم. وهذا أيضا ينذر برفعه. سمعنا بعض مشايخنا يذكرون أثرا أنه في آخر الزمان يركب الرجل الجمل وهو بكر حتى يعي الجمل، لا يجد من يقسم له فريضة، أي لقلة الاهتمام به، فيكون ذلك علامة رفعه. وحيث أن الله تعالى هو الذي وضعه أن ذكر هذه الفرائض في القرآن، فإن ذلك دليل على أهميته وعلى عظم شأنه. أول ما نزل فيه آية فيها غير تحديد، وهي قوله تعالى: الذي جاء لي نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. في هذه الآية لم يذكر النصيب ولم يحدد، ولكن ذكر الله أن الرجال يعني الأقارب والنساء الأقارب لهم حق مما ترك آباؤهم وأقاربهم. ثم بعد ذلك نزلت الآيتان في أول السورة يوصيكم الله في أولادكم، فالآية الأولى اشتملت على ميراث الأولاد وميراث الأبوين، الأولاد ذكورا وإناثا، اشتملت الآية على كيفية إرثهم، أن النساء المحض لهن الثلثان بلا زيادة، وأن الواحدة لها النصف، وأما الأبوان فذكر ميراث الأبوين مع الأولاد ومع عدم الأولاد. الآية الثانية ذكر فيها ميراث الزوجين مع الأولاد ومع عدمهم، وذكر فيها ميراث الإخوة من الأم. ثم نزلت الآية في آخر السورة وفيها ميراث الإخوة والأخوات، ميراث الذكر والذكور، وميراث الذكور وميراث الأنثى وحدها أو أكثر، وميراث الذكور والإناث من الإخوة إذا اجتمعوا. ونزل آية في أول سورة الأحزاب وهي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وكذلك نزل مثلها في آخر الأنفال، فدلت على ميراث ذوي الأرحام الذين لهم قرابة. ويدخل فيهم الأعمام وأقاربهم، ولكن الأعمام أيضا جاء ذكرهم في السنة، يعني الأقارب من حيث الجملة. لما ذكر الله تعالى في قوله تعالى في الآية الأولى من سورة النساء، يعني أول ما ذكر فيها الفرائض، قول الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، ذكر كلمة فريضة، فسميت هذه الأنصباء بالفرائض لأجل أن الله فرض فيها لكل نصيبة، فسميت فرائض. هكذا جاء في هذا في هذه الآية، وكذلك سميت في السنة في حديث ابن عباس الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فسماها فريضة. وتكلم الفرضيون على معنى الفريضة. الفريضة في اللغة، الفرض في اللغة يدور على معاني، أصلها الحز والقطع. يقولون فرض الحبل في الحجر، الحبل الذي كانوا يسنون عليه مع مروره دائما على الحجر يفرض فيه فرضا يعني حزا. وكذلك مثلا إذا أخذت سكينا وحززت بها في خشبة فإنها تحز فيها فيسمى هذا الحز فرضا، وذلك لثبوته. وسميت هذه فرضا فرائض لثبوتها، بل وتسمى الواجبات التي أوجبها الله تسمى فرائض. في حديث أبي ثعلبة يقول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، إلى آخر الحديث. يعني بالفرائض هي ما أوجبه الله على العباد، فإنها تسمى فريضة، مثل الصلاة فريضة والصيام فريضة وأشباه ذلك، فإنها فرائض فرضها الله. ولكن وقع الاصطلاح على تسمية المواريث أنها الفرائض، فيقولون في تعريف الفرائض: العلم بقسمة التركات، يعني المخلفات. وذلك لأن الغالب كون الإنسان يجمع الأموال في حياته ثم بعد ذلك يخلفها، يموت ويتركها، فلا بد أن يكون هناك علم يعرف به في كيفية تقسيمها، كيف تقسم هذه الأموال على هؤلاء الورثة. فجاء هذا العلم بكيفية تقسيمها. والغالب أنه يجمعها لأولاده، ولأجل ذلك جاءت الآية الأولى بذكر الأولاد: يوصيكم الله في أولادكم، مع أنه قد يكون هناك ورثة غيرهم كالأبوين والزوجين. فلذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فذكر أن الإنسان يجمع حتى يكون لورثته بعده ما يكتفون به وما يسدهم عن التكفف الذي هو سؤال الناس. بعد ذلك اهتم الصحابة رضي الله عنهم بعلم الفرائض التي هي المواريث، وخص زيد بن ثابت رضي الله عنه بميزة فيها، أنه من أعلم الصحابة بها. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد. فجاءت هذه اللفظة في هذا الحديث وفي فضله. ذكر عنه رسالة في علم الفرائض، رسالة مستقلة تدل على عنايته، وكأنه كتبها أو أملاها أو كتبت من كلامه مفصلة، فيها ذكر الأبواب أو أغلب الأبواب. تجدونها في أول سنن سعيد المطبوع، سعيد بن منصور شيخ مسلم له كتاب السنن، وطبع منه القسم الأخير من الفرائض وما بعدها. وأما أوله فإنه فقد إلى الآن. هذا القسم الذي طبع فيه ذكر ميراث الأبوين وميراث الأولاد عند زيد، وميراث الزوجين، وميراث الإخوة، وميراث الجد وغيره، أبواب كأبواب رسالة. وذكره أيضا البيهقي في سننه، ولكنه فرق، يعني هذه الرسالة فرقها البيهقي. وأما سعيد بن منصور فإنه جمعها في أبواب، رواها بإسناده إلى زيد، مما يدل على أنه حفظ عن زيد علم الفرائض كله، يعني ما اشتهر به من علم الفرائض. ولزيد شيء من المخالفات، يعني يختلف فيها مع بقية بعض الصحابة، ووافقه عليها أيضا بعضهم. فمن ذلك مسألة الجد والإخوة، يختار زيد أنهم يشتركون وإن كان يفضل الجد عليهم في بعض المسائل، وخالفه غيره كابن عباس فكان يرى أن الجد يحجب الإخوة هو الراجح، ومع ذلك فإن المسألة خلافية. وكذلك مسألة ذوي الأرحام، يرى أنهم لا يرثون وأن بقية المال تكون لبيت المال، وكذلك الرد إذا بقي شيء بعد أهل الفروض يرد على أهل الفرائض، وزيد لا يوافق على ذلك. وفيه أيضا مسألة الأكدرية تابعة للفضائل الجد والإخوة، ومسألة الخرقاء وغيرها من المسائل، وكذلك إذا اختلف معهم في توريث كيفية توريث الحمل وكيفية توريث الغرقاء، هناك مسائل اختلف فيها، إلا أنها قليلة، وسبب عدم الاختلاف أن الفرائض قد حددها الله وقد ذكر مقاديرها، فلذلك أقل فيها الخلاف، أصبحوا كمجمعين على ما نص الله تعالى عليه. في هذه الأبيات ذكر أولاً الحقوق المتعلقة بعين التركة، إذا مات الميت فتركته يتعلق بها خمسة حقوق: الحق الأول مؤونة التجهيز، والحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، والحق الثالث الديون المطلقة، والحق الرابع الوصايا، والحق الخامس الإرث. فهكذا ترتب، فيبدأ بمؤونة التجهيز، إذا مات فإنه يخرج من تركته ثمن الكفن وثمن الحنوط وأجرة المغسل وأجرة الحفار الذي يحفر للقبر إذا لم يكن هناك من يتبرع، كل هذه تخرج من رأس المال، تقدم على الفرائض وتقدم على الوصايا وعلى الديون وغيرها، وذلك لأنه أحق بماله ما دام موجودا لم يوارى، ولأن هذه من فروض الكفايات، واجب على المسلمين أن يعتنوا به. يعني ذكروا في الفقه أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، هذه كلها من فروض الكفايات. لو لم يخلف مالا فمن أين يكفن؟ لا بد أن ينفق عليه، الذي ينفق عليه في حياته يلزم بتكفينه بثمن الكفن وبأجرة الغاسل ونحو ذلك. هذه أول ما يقدم، أول ما يقدم مؤونة التجهيز، بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة. مثال ذلك إذا كان له بيت يسكنه ولكنه مرهون الذي رهنه قد قبض وثيقته، فهذا الدين الذي للراهن مقدم على الإرث ومقدم على بقية الديون. وكذلك لو كان سيارته مرهونة لمن باعه فإن ثمنها يقدم به وفاء ذلك الراهن، لأن هذا الدين متعلق بهذا البيت ومتعلق بهذه السيارة، وهكذا بقية الأشياء التي ترهن. إذا كان مثلا قد رهن سلاحه، عنده أسلحة قد رهنها عند إنسان في دين، وهناك آخر يطالبونه بديون ولكن ليس له رهن، فبعنا هذا السلاح نقدم صاحب الدين الذي هو الراهن، وإن بقي شيء منه أعطيناه بقية الغرماء الذين ليس لهم رهن. وكذلك الجاني إذا كان في التركة عبد قد جنى، يعني اعتدى، هذا العبد يقدم المجني عليه بثمنه. إذا كان مثلا قد جرح إنسانا، قد قطع إصبعه، قد شج إنسانا في رأسه، الشجة هي الضربة التي في الرأس، والجرح هو الضرب الذي يكون في البدن، فإذا يباع العبد إذا كان هناك غرماء، فيقدم صاحب الشجة وصاحب الجرح وصاحب الإصبع مثلا، وبقية ثمنه يقسم على أصحاب الديون إن بقي شيء. هذه ديون تتعلق بعين التركة. هذا أول ما يبدأ بها بعد معونة التجهيز. فإذا قدم أصحاب الرهن وأصحاب الجنايات، بعد ذلك الثالث الديون المطلقة التي في ذمته. الديون تكون قسمين، ديون لله وديون للآدميين. الديون التي لله كالزكوات، إذا كنا نعرف أنه ما أخرج زكاة هذا المال سنة أو سنوات فتقدم وتخرج الزكاة قبل قسم المال. وكذلك إذا كان في ذمته نذر، يعني كان قد نذر نذرا ماليا، نذر أن يتصدق بألف مثلا نذرا مطلقا أو نذرا معلقا، كأن يقول مثلا إن شفيت من هذا المرض فلله علي أن أتصدق بألف أو بعشرين ألفا أو أعمر بها مسجدا أو نحو ذلك، فإنه يقدم هذا النذر، وذلك لأنه دين في ذمته التزم، يقدم على قسمة على حقوق الورثة. وكذلك الديون الآدميين، إذا كان في ذمته لزيد مثلا ألف ولآخر خمسة آلاف ولآخر عشرون ألفا، فإنهم يقدمون قبل قسمة التركة. وإذا ضاقت التركة عن حقوق الورثة قسمت عليهم بقدر حقوقهم. إذا نظرنا وإذا التركة مثلا عشرة آلاف وإذا الديون ثلاثون ألفا، التركة ثلث الديون، يعطى كل واحد منهم الثلث من دينه. فإذا أوفينا الديون بدأنا بعد ذلك بالوصايا. إذا كان قد أوصى في حياته قال: أوصي لفلان بألف بعد موتي، أوصي لفلان بخمسة آلاف وأشباه ذلك، الوصايا تعتبر تبرعا منه، ولكن تلزم إذا كانت أقل من الثلث أو الثلث أقل ولم تكن لوارث. ورد ذكرها في القرآن، ولكن نسخ إطلاقها قبل نزول آية المواريث. كان الرجل إذا حضره الموت يقول: أعطوا والدي من تركتي كذا، وأعطوا والدتي كذا، وأعطوا أخي كذا، وأعطوا ابني الأكبر كذا، فيقسمها عملا بقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بدأ بالوالدين ثم بالأقربين، وذلك لأنهم كانوا يجعلون المال كله للأولاد ويوصون للوالدين وللإخوة وللأقارب. فلما ذكر الله نصيب الوالدين: اكتفي بنصيبهما من التركة، فجاء الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث، يعني من كان وارثا اكتفى بنصيبه. الوالدان يرثان بكل حال، والزوجة ترث، أو الزوج يرث من زوجته، ما يسقط بحال، والأولاد ذكورا وإناثا يرثون، فلذلك لا يوصي لهم، يوصي لمن ليس بوارث. إذا كان له إخوة أو أخوات محجوبون يوصي لهم بموجب مثلا صداقة أو مودة أو محبة، يوصي لهم بما يكون كفيلا بذلك بما يكفيهم. فأما الوصية للوارث فإنه يكفيه نصيبه من الإرث. فتقدم الوصايا إذا كانت الثلث أو أقل تعطى للموصى لهم، ولا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. ورد في حديث: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. فإذا أوصى بثلثه فإنه ينفذ. واستحب بعض الصحابة الاقتصار على الخمس. أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله تعالى لنفسه، في قوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول. وروي عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. لما قال سعد ابن أبي وقاص: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: في الشطر؟ قال: لا. قال: في الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. هي يقول لو أنهم غضوا عن الثلث إلى الربع، لكن يختلف هذا، فمن كان ورثته فقراء وماله قليل فالأولى له أن يتركه كله لورثته لأنهم أولى به، ومن كان ورثته أغنياء جاز له في حياته أن يتصدق بكل ماله إذا كان ورثته أغنياء وهو حي. وأما عند مرض موته فإن الحقوق تعلقت بالتركة، حقوق الورثة، ففي هذه الحال لا يوصي بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. إذا أوصى في مرض موته بشيء من التبرعات أو بشيء من التركة لأحد الورثة فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، وكذلك أوصى بأكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة ما زاد على الثلث. فإذا نفذت الوصية بعد ذلك قسم الباقي على الورثة على حسب ميراثهم كما في هذا النظم غيره. ذكر بعد ذلك أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه. أركانه هي ما يتكون منها، يقولون ركن الشيء جانبه الأقوى، أركانه يعني جوانبه. مثاله هذا المسجد يتكون من أربعة أركان، كل جانب منه يسمى ركنا لأنها الجوانب التي يتكون منها ويجتمع منها. ويقال أيضا في تعريف الركن أنه جزء ماهيته، ركن الشيء جزء ماهيته، يعني قطعة منه كأركان الصلاة التي هي أجزاؤها وبمجموعها تكون الصلاة تامة، وأركان الحج وأركان العمرة فكذلك أركان التري، أركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. فإذا اجتمعت صار هناك تركة، صار هناك إرث، فإذا لم يمت أحد له تركة فلا يقسم ولا يكون هناك إرث. وكذلك لو مات إنسان ولم يخلف أقارب، لم يكن له أقارب بل هو منقطع، فهذا أيضا لا إرث، بل ماله يصرف لبيت المال أو للمصالح العامة. إذا لم يخلف شيئا كذلك أيضا إذا لم يكن هناك مال فلا حاجة إلى القسم. فهذه أركانه: الوارث الذي يستحق التركة، والمورث الذي جمع المال، والحق الذي هو المال. إذا فقد واحد منها فلا قسم. إذا لم يكن هناك مورث أو لم يكن هناك مال أو لم يكن هناك من يستحق هذا المال بعد موت المورث فلا قسم. الثاني الشروط، شروط الإرث: أولا تحقق موت الوارث، والثاني تحقق حياة موت المورث، تحقق موت المورث، والثاني تحقق حياة الوارث، والثالث العلم بقسمة التركة، العلم بالجهة التي هي القرابة بينهما. كيف نعرف أن المورث قد مات؟ وكيف نتحقق ذلك؟ يعلم إما بالمشاهدة، وإما بالاستفاضة، وإما بالحكم. المشاهدة إذا شاهدتموه قد خرجت روحه، علمتم بذلك أنه قد مات، فجاز لكم أن تقسموا التركة لتحقق موت المورث. أو مثلا ما شاهدتموه ولكن رأيتموه عرفتم أنه فلان مريض، ثم رأيتم الجنازة خرجت من بيته محمولة وشيعها الناس إلى أن دفن، عرفتم أن هذا الذي هو مريض هو صاحب هذه الجنازة، جاز لكم قسم ماله. أو بالاستفاضة إذا مات في بلد بعيد، مات في بلد بعيد في مثلا المغرب أو المشرق، ولكن جاءت الأخبار وتناقل الناس خبر موته، مكاتبات وإذاعات وأخبارا ونقلة بحيث لا ينكر مع كثرة من ينقله، جاز لكم قسمة تركته لتحقق أنه قد مات. كذلك إذا غاب غيبة طويلة ولم يأتي عنه خبر، وحكم القاضي بأنه قد مات بما يراه من الحكم إذا اجتهد، ففي هذه الحال أيضا إذا حكم القاضي بأنه قد مات فإنه تقسم تركته. أما تحقق حياة المورث الوارث، تحقق حياته، فيعلم إذا تحقق أنه موجود عند موت المورث ولو نطفة. إذا مثلا أن هذه المرأة ادعت أنها حامل وأن حملها يرث من هذا الميت، فإن كانت فراشا فلا يرث إلا إذا ولدته لأقل من 6 أشهر، كما لو كانت أم الميت مزوجة برجل غير أبيه، ولما مات الميت ادعت أنها حامل وأن ولدها يرث أخ من الأم، فإن تجنبها زوجها ولم يطأها ورث ذلك الولد إذا ولدته لأقل من 4 سنين، فإن لم يتجنبها فلا يرث الولد إلا إذا ولد لأقل من 6 أشهر، مخافة أنه يكون من وطء متجدد، يعني أنها علقت به بعد موت أخيه. فإذا تحقق أن الحمل موجود في الرحم حال الوفاة فإنه يرث ولو كان نطفة. إذا مات وزوجته حامل ولو أنها في الشهر الأول ورث ولده الذي في بطنها. وكذلك إذا مات مثلا وما تعبه قبله، ثم ادعت زوجة أبيه أنها حاملا فإنه يرث إذا لم تكن فراشا، يرث إذا ولد بأقل من 4 سنين لأنها أكثر مدة الحمل. كذلك يعلم بحياته بعد موت المورث ولو دقيقة، في مثل حوادث السيارات إذا ماتوا جميعا وعرفنا أن أحدهما عاش بعد الآخر ولو دقيقة أو دقائق، فالمتأخر يرث من المتقدم. وأما العلم بجهة التوارث فلا بد من الإثبات. إذا جاء إنسان وقال أنا الذي أرث هذا صاحب هذا المال، أنا وارثه، كيف نعرف أنك وارثه؟ أثبت. فإذا أثبت من أحد القضاة المعروفين بالبينة، أتى ببينة أنه ابنه أو أنه أخوه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه، يعني أنه أقرب الناس له، ففي هذه الحال لا بد من إثبات أنه يرثه، لأنه قد يتقول، قد يأتي واحد ويقول أنا ابنه، ما الدليل على أنك ابنه؟ ما الدليل أنك ابنه أو أنك أخوه؟ نحن لا نعرفك، ائتي بمن يعرفك، ائتي بإثبات. فلا بد من الإثبات حتى يثبت التوارث. فهذه الشروط: العلم، تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث، والعلم بالجهة التي هي يحصل بها التوارث، جهة القرابة. ثم ذكروا بعد ذلك أسباب الإرث. أسباب الإرث هي هذه الثلاثة: السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه سمي الحبل سببا في قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني موصل إلى السماء. ومنه قوله تعالى: فليرتقوا في الأسباب، يعني في الحبال التي توصلهم إلى السماء. وقوله عن فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يعني الوسائل التي أصعد بها إلى السماء. لا شك أن هذا دليل، يعني واضح في أن السبب هو ما يوصل إلى الشيء. ثم ذكروا في تعريف الأسباب هنا أنها جمع سبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الأسباب عدم الإرث. وكذلك جميع أسباب الأشياء، متى عدمت الأسباب عدم الإرث كله، فلا يحصل توارث إلا بتوفر الأسباب. ومع ذلك فإنها إذا وجدت فقد يوجد الإرث وقد لا يوجد. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذه هي الأسباب. ذكر أنها ثلاثة: النكاح الذي هو عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية وإن لم يحصل دخول ولا خلوة فيتوارث به الزوجان الزواج معاقدة بين رجل وامرأة، وقد يكون كل منهما أجنبيا عن الآخر لا قرابة بينهما إلا قرابة النكاح، فإذا عقد على المرأة أصبحت زوجته وأصبح هو زوجها، فهذا العقد سبب قرابة بينهما قد تفوق قرابة النسب قرابة الولادة، وذلك لأنه تطول بينهما الصحبة وتصلح بينهما العشرة ويحصل بينهما الأولاد غالبا، فلذلك يحصل التوارث فترث الزوجة إما تزوجها قبلها، وكذا يرث الزوج إذا ماتت زوجته قبله، يحصل بينهما هذا التوارث. ذكره الله تعالى في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، ولكن لا بد من تمام الشروط. فأولا لا بد من العقد، العقد هو عقد النكاح، وشروطه معروفة لا يصح إلا بإيجاب، قول الولي زوجتك وقبول قول الزوج قبلته، ولا بد من تعيين الزوجين، تسمية الزوجة مثلا بما تتميز به والزوج أيضا مسمى أو يشار إليه، ولا بد من رضاهما وتوافقهما على هذا العقد، ولا بد من البينة أن يكون هناك شاهدان، ولا بد من الولي، وكذلك أيضا لا بد من خلوهما من الموانع التي تمنع صحة العقد، فلا يزوجها مثلا وهي في عدة رجل أو وهي حادة على إنسان متوفى، وكذلك أيضا لا يتزوجها وعنده قبلها أربع فإن ذلك باطل، ولا تزوج نفسها ولا تزوج بدون شهود. فإذا تمت الشروط وانتفت الموانع وحصل العقد حصل التوارث، إذا مات قبل ولو قبل أن يدخل بها أو ماتت قبل أن يدخل بها حصل التوارث. وفيه حديث تلك المرأة التي سئل عنها ابن مسعود، سئل عن رجل عقد على امرأة ومات قبل أن يفرض لها، فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به. قد خالف في هذه المسألة أيضا بعض الصحابة كابن عمر وعلي وقالوا ليس لها مهر، ولكن إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنها تعطى مهر نسائها وترث، ولم يختلفوا في أنها ترث. كذلك أيضا إذا طلقها في مرض موته فإنها ترث، وذلك لأنه متهم بقصد حرمانها. كثير من الناس إذا أحس بمرض الموت طلق امرأته ليحرمها من الميراث، سيما إذا لم يكن لها أولاد منه، يطلقها فيعرف أنه قصد حرمانها فترث حتى ولو انتهت من العدة. لو طلقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيام وبعد ذلك انتهت العدة ومات في ذلك المرض بعد خمسة أشهر أو نحوها ورثت منه، وذلك لأنه قصد حرمانها. فهذا السبب، إلا إذا جاءت المانع من قبلها، لو تزوجت وهو حي فإنها لا ترث، وذلك لأنها فعلت ما يمنعها. وكذلك لو ارتدت جاء المانع أيضا من قبلها فلا ترث، لأنها أصبح بها مانعه الردة والكفر. وكذلك لو كان بها مانع آخر، لو كانت هي التي قتلت زوجها فلا ترث، وأشباه ذلك من الموانع. فالحاصل أن هذا السبب وهو النكاح سبب من أسباب الإرث. السبب الثاني الولاء، ويراد به ولاء العتاقة. إذا اعتق عبده فذلك العبد يكون مولى له كأنه من أحد أقاربه، فيرثه هو وعصبته الذكور، يعني أولاده الذكور وأولادهم إن لم يكن له أولاد ذكور فإخوته، يعني الأقارب، يرثه هو وأقاربه لأنه الذي أنعم عليه. النعمة بالعتق نعمة كبيرة، كما حصل لزيد بن حارثة، قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، وأمر تعالى بدعائهم بآبائهم لآبائهم. وكانوا أولا إذا أعتق عبده انتسب إليه، لما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم زيدا كانوا يدعونه زيد بن محمد، حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي هذا الدعي الذي تدعونه ابنه ليس ابنا له وليس من أبنائه، ولكنه من الموالي، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالعبد الذي يعتقه سيده يكون بينهما قرابة تسمى الولاء، ويقول في الحديث: الولاء لمن اعتق، ويراد به موالاة العتيق لمن اعتقه، بحيث يكون كأنه من القبيلة، كأنه واحد من هذه القبيلة. جاء في بعض الآثار: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته، كما لا يجوز بيع النسب. لا يجوز أنك تقول: يا فلان أبيعك قرابتي من أخي، هذا أخوي الذي هو ابن أبي لا حاجة لي في قرابته، أبيعك قرابته حتى يكون أخا لك، حتى يكون مناصرا لك، لا حاجة لي في قرابته، هل يجوز؟ لا يجوز بيع النسب. وكذلك بيع الولاء، إذا أعتقت عبدك هذا وأصبح مولا لك فلا يجوز أن تجيء إلى إنسان وتقول: بعتك قرابتي من هذا العبد الذي أنا أعتقته، لا حاجة لي في قرابته، اشتر مني قرابته أو وهبت لك قرابته، فلا يجوز. ويقولون في تعريفه أنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه هو وعصبته، المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، يعني عصبة الذكور عصوبة يعني قرابة، العصبة في الأصل هم قرابة الرجل، إخوانه وأولاد إخوانه وأعمامه وأعمام أبيه وأبنائهم وأبناء أبنائهم. لماذا سموا عصبة؟ لأنهم يحمونه كأنهم عصابة يتعصبون حوله، يعني يتحلقون حوله، ومنه سميت العصابة التي على الرأس لأنها مستديرة. فالإنسان مثلا إذا كان خائفا تعصب أقاربه حوله، يعني استداروا حوله، فلذلك سموا عصبة. ثم بعد ذلك تسمى حميتهم تعصبا، يقال تعصب آل فلان لفلان، أو بينهم عصبية. وفي الحديث: ليس منا من مات على عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية. فالحاصل أن هذا الولاء يعتبر قريبا لهذا المعتق فيرثه إذا مات. وقال بعض العلماء أيضا إنهم يرثونه وإنه يرثهم، لو مات المعتق وله مال ولا يعرف له قرابة وليس له أحد يرثه بالنسب، فإن عتيقه أولى به لأنه يعتبر من العصبة. هذا العبد الذي اعتقته أصبح قريبا لك فترثه ويرثك إذا لم يكن هناك نسب. الثالث من الأسباب النسب. النسب هو القرابة، القرابة القسمان نسب وصهر. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني جعل بين الأقارب قرابتين أو قرابة بأحد جهتين، نسبا وهو الولادة، وصهرا وهو القرابة من جهة النساء، يعني الأصهار هم أقارب الزوجة، والد الزوجة وإخوانها وأعمامها وأخوالها قرابتهم منك قرابة صهر، تقول هؤلاء أصهاري، هذا صهري، هؤلاء هم الأصهار. فالقرابة بهذا تسمى قرابة مصاهرة. الحاصل أن قرابة الصحابة قرابة الأصحاب، يعني من جهة الزوجة قرابة صهر، وقرابته من جهة الأب أو من جهة الأم تسمى قرابة نسب. فالنسب هو الذي يحصل به الإرث. وأما الذي من جهة الأم الأخوال ونحوهم فيسمون أرحام، أي من ذوي الأرحام، هؤلاء يرثون بالرحم، يعني الأخوال ونحو مرد في حديث الخال وارث من لا وارث له. وذهب الإمام أحمد إلى أن الأخوال وأولاد الخال وكذلك أيضا الخالات والعمات وبنات العم ونحوهم يرثون إذا لم يكن هناك وارث بالنسب. هذه أسباب الإرث. وأما بيت المال إذا لم يكن للميت وارث فلا يسمى وارثا، بل هو مصرف، مصرف للأموال التي ليس لها مالك. وأما ولاء الموالاة فقد كان يورث به ونسخ ذلك ولاء الموالاة ويسمى الحلف. كان الرجل يأتي وهو أجنبي فينضم إلى قبيلة ويقول: أنا منكم، أنا كأحدكم، ويوالونه ويتولونه فينتسب إليهم ويصبح منهم. نزل في ذلك قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني كانوا يتعاقدون ويحلف بعضهم بعض يمسكون بالأيمان أني منكم وأني من أفرادكم وأني أخل لكم أقاتل معكم وأنصركم وتنصروني ولو أنه من قبيلة بعيدة. ففي هذه الحال كانوا يتوارثون بهذه الآية: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني نصيبهم من الإرث. ولكن جاء بعد ذلك ما نسخه وهو قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ الإرث بالموالاة التي هي الحلف. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة. تجدون في تراجم بعض الرواة أو بعض الصحابة: فلان بن فلان حليف الجمحيين، وفلان حليف بني زهرة، فلان بن فلان حليف بني يربوع، يعني أنه مولاهم، أنه قريبهم بالمحالفة. أصبح الإسلام جمع بين المسلمين وجعلهم كلهم إخوة، فلا حاجة إلى هذه المحالفة. التي يكون بها النصر. كذلك أيضا لما هاجر الصحابة إلى المدينة آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار، كل واحد من المهاجرين عقد بينه وبين واحد من الأنصار أخوة تسمى المؤاخاة، وكانوا يتوارثون بذلك. ثم بعد ذلك نسخ بهذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. كذلك كان هناك أيضا ولاء بالإسلام، الكافر مثلا إذا أسلم على يدك فإنك تتولاه وينتسب إلى قبيلتك، وكذلك أولاده وأولاد أولاده. ولكن هذا أيضا لا يحصل به التوارث. تجدون في نسب البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي، ليس هو جعفيا بالنسب، ولكن جده أو جد أبيه أسلم على يد رجل جعفي من قبيلة من العرب يقال لهم بنو جعف، فيسمى الجعفي البخاري بالولاء. ولكن هذا الولاء أيضا لا يحصل به التوارث. وأما موانع الإرث فذكر أنها ثلاثة، التي إذا قام به أحدها لم يحصل الإرث. المانع في اللغة الحاجز بين الشيئين، يعني منعه، يعني حال بينه وبين هذا الأمر، الحاجز بين اثنين، بين شيئين يسمى مانعا. ويعرفونه في الاصطلاح بأنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أنه إذا وجد واحد من هذه الموانع لم يحصل التوارث بمجرد وجود مانع. وأما إذا عدمت فقد يحصل التوارث وقد لا يحصل، قد تمتنع وتنعدم في حق إنسان ومع ذلك لا يكون هناك تركة، أو يكون هناك من هو أقرب منه وهو الذي يحجزه ويمنعه من الإرث. هذا هو السبب في أنه قد تعدم الموانع ولا يحصل الإرث. ما يلزم من وجوده العدم، يعني من وجود مانع يلزم عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود ولا عدم لذاته. ثم هذه الموانع أولها أو أحدها الرق، والثاني القتل، والثالث اختلاف الدين. هذه هي الموانع. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الرقيق هو المملوك، العبد الذي هو مملوك لسيده، منافعه لسيده وكسبه لسيده، يملك عليه منافعه، لا يسافر إلا بإذنه ولا يشتغل عند أحد إلا بإذنه، وإذا اكتسب فكسبه لسيده الذي يملكه. فكذلك أيضا لا يرث ولا يورث، لأنه لو ورث من أبيه لكان المال الذي يأخذه للسيد والسيد أجنبي. فإذا مات أبوه، أبوه حر وأبوه له تركة، له مثلا ولد حر وولد عبد، فإن المال كله للولد الحر، والعبد لا يأخذ منه شيئا ولو أنه ابنه، فلا يعطى. يقول أخوه الحر: إذا أخذت من مال أبي أخذه منك سيدك الذي هو أجنبي عنا، فليس لك شيء. كذلك بقية القرابة إذا كانوا مماليك، إذا كان أخوه مملوك أو أبوه مملوك، قد يكون الأب مملوكا والولد حرا بأن يشتريه إنسان فيعتقه، ففي هذه الحال لا يرث الرقيق. يعرفون الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الأصل في الرق أن سببه الكفر. الكفار لما كانوا كفار وقاتلهم المسلمون وأسروهم وأوثقوهم ملكوهم، أصبحوا ملكا للمسلمين، ولما ملكوهم صاروا يتصرفون فيهم، اقتسموهم: لك يا فلان هذا العبد ملكا لك لأنك من جملة المقاتلين، ولك يا فلان هذه الأمة ملكا لك لأنك من جملة المقاتلين، ولك يا فلان هذا الصبي، ولك يا فلان هذه الصبية، أو أنتما بينكما هذا، أو نحو ذلك. فيكون ذلك كله لما استولوا عليهم ملكوهم. وهكذا يكون. وفي سنة 86 ذكر الملك فيصل أن أكثر المماليك الموجودين مغتصبون، يعني أن كثيرا من الناس يذهبون إلى بعض البلاد الإفريقية ويجدون فيها أطفالا في بلد جوع فيبيعهم آباؤهم، يقولون: خذوهم، لا حاجة لنا فيهم، لأن عاجزون عن الإنفاق عليهم. وأحيانا يختطفون الطفل الذي عمره 5 سنين أو 10 سنين ويأتون به فيبيعونه كمملوك. فكثر الرق مع أنه ليس هناك جهاد قائم منذ عدة سنوات. فعند ذلك رأى الملك أن يحرر هؤلاء المماليك وأن يعطي سادتهم من بيت المال قيمتهم. ولكن إن كان هناك كثيرون يعني مماليك ملكا صحيحا ورثوهم أبا عن جد، يقول هذا والده مملوك لوالدي، وجده مملوك لجدي، وجد أبي مملوك لجد أبي، ومع ذلك اعتقوا كلهم لئلا يختلط بعضهم ببعض. فالحاصل أن الرق عجز حكمي، الرقيق عاجز وليس هو عجزا بدني، بدنه سليم ليس فيه عاهة، ولكنه عاجز عجزا حكميا بحيث أنه لا يقدر على أن يتصرف لنفسه، فلا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يشتغل عند أحد إلا بإذن سيده. فلما كان كذلك لم يكن وارثا من أقاربه الأحرار لوجود هذا المانع. هناك المبعض، وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد. إذا كان العبد مثلا بين اثنين فأعتق أحدهما نصفه، ألزمنا ذلك المعتق أن يشتري نصف صاحبه، لأنك أضررت عليه، صيرت نصفه حر، اشتر النصف الثاني وأعتقه. فإذا قال أنا لا أقدر، ليس عندي مال أقدر على أن أشتري النصف الثاني وأعتقه، بقي العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه مملوك. في هذه الحال كيف يرث؟ إذا مات مثلا أبوه وليس له إلا هذا ولد إلا هذا العبد، وله زوجة وله أخ، فهذا الرقيق يرث بنصفه الحر ويحجب بنصفه الحر، وكسبه بنصفه الحر يكون له، لأنه يعمل بالمهايئة. سيد النصف يقول اشتغل عندي يوم واشتغل لنفسك يوم، أنا أملك نصفك، فيشتغل عند هذا يوم في بستانه مثلا، أو في غنمه، أو في تجارته، واليوم الثاني يشتغل لنفسه، يكتسب لنفسه في حرفة أو في صنعة أو ما أشبه ذلك. قدر أنه مات أبوه وأبوه حر وليس لأبيه إلا زوجة وأخ، وهذا الولد الذي نصفه حر يرث بنصفه الحر ويحتب. لو كان حرا حجب الزوجة عن الثمن، لا ترث إلا الثمن، ولو كان عبدا لورثت الربع. الآن كيف يحجبها؟ يحجبها عن نصف الثمن، فترث الثمن ونصف الثمن، لأنه نصفه عبد فحجبها عن نصف ما يحجبها عنه لو كان حرا، هذا قدر ما يحجبها عنه. لو كان حرا لورث سبعة أثمان، الآن كم يرث؟ يرث ثلاثة أثمان ونصف، نصف ما يرثه لو كان حرا، لأنه يرث بنصفه الحر، الباقي يأخذها أخوه، أخو الميت. الآن ورثت الزوجة الثمن ونصف الثمن، وهو ورث ثلاثة أثمان ونصف، يعني أصبح الذي ذهب من المال أربعة أثمان، أو خمسة أثمان، بقي ثلاثة أثمان يأخذها الأخ. هذا معنى أنه يرث ويورث ويحجب بنصفه الحر، أي بقدر ما فيه من الحرية. فهذا هو الرقيق، لا يرث ولا يورث ولا يحجب لكونه أجنبيا، يعني سيده أجنبي.